الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن إمامنا الكاظم عليه السلام أنه قال: يا هشام، في حديثه إلى هشام، يا هشام، نعم، إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ إذا واحد يترك فضول الدنيا وهلك بالذنوب، باب أولى الواحد يترك الذنوب. وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. يا هشام، إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. هذا قبل كم من يوم كنا نقرأ أو تقرأ في سيرة العلامة الطباطبائي، لأن الحديث ذكرني بها. هذه العبارة كان يقول فيها العلامة الطباطبائي في ارتباطه بالعلم وشدة اهتمامه بالعلم، الذي حري بنا نحن الطلبة أن يكون عندنا مثل هذا الاهتمام بالتأسي مثل هؤلاء العلماء. وما وصل هؤلاء العلماء إلى ما وصلوا إليه إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة. فيقول: كنت أعشق طلب العلم وأخواه وأحبه حبا جما لا يوصف، حتى صار يشغل بالي كله ويملأ إحساسي ومشاعري. فمضيت بعون الله تعالى طيلة 17 سنة في طلب العلم. أنا لا استدعى هذا الكلام، هو معرضون عن فضول الدنيا. وش يقول سئل العلامة الطباطبائي؟ معرضا عن جميع ملذات الدنيا، فضول الدنيا أنا معرض عنها كنت، وزخارفها، وتركت صحبة غير أهل العلم، وانكببت على طلب العلم بكل أحاسيسي ومشاعري، واكتفيت في أكلي وشربي ونومي وسائر حوائج الحياة وضرورياتها بالأقل الأدنى، وروضت نفسي وألبستها ثوب القناعة والإيثار، فلم يشغلني شيء عن طلب العلم عليكم السلام ورحمة الله ليلا أو نهارا، حتى كنت أقضي بعض الليالي ساهرا إلى طلوع الشمس لا أشتغل بشيء سوى طلب العلم، ولم أحضر درسا. هذا هنا كلام مؤثر. إلا وقد قمت بالتحضير له قبل حضوره. على أي تحضير؟ مقرا أجري بسرعة قبل ما أجي الدارس، تحضيرا يغنيني من الدارس إلا لزيادة توكيد واطمئنان. على أي حال، هذا العلامة الطباطبائي رزقنا الله وإياكم ما رزقه هؤلاء مثل هؤلاء الأعلام، وما وصف به الإمام الكاظم عليه السلام: تركوا فضول الدنيا فما بالك بالذنوب. الباب أولى الواحد ما يترك الذنوب. على أي حال، كان الكلام ولا زال فيما يعرف به الفاعل من المرفوع، وقد تقدم في الجلسة السابقة أن هذا الباحث إنما عقده المصنف لرفع جهالة أو اشتباه قد يعرض المتكلم إذا أراد أن يتصور إسناد الفعل إلى الفاعل أو المفعول، إذ قد يحصل عنده توهم: هل يمكن أن أسند هذا الفعل إلى هذه الكلمة، إلى هذا الاسم على نحو الصدور، وعلى الأخرى على نحو الوقوع، أو لا؟ يحصل عنده اشتباه، يمكن أو ما يمكن. فيقول له المصنف: أنا أعطيك ضابطة حتى تحل هذا الاشتباه وتعرف الفاعل من المفعول بحيث يمكن لك أن تميز بينهما ولا تقع في هذا الاشتباه. ولكن قبل ذلك لا بد أن أعرفك، المصنف يقول، بين حالتين من الاسم، وهو كون الاسم تاما وكونه شنو ناقصا. ولكن معنى التمام والنقصان لا كما قد يتوهم متوهم أن النقصان يعني اسم مقصور في الأخير مثلا الاسم ناقص والتام أنه، بل التام ما هو يا شيخ علي رضا؟
المدار الغرب على يعني لا يحتاج إلى شيء
كي يوضح معنى، بخلاف بخلاف الناقص فإنه يفتقر تحتاج. وقلنا أمثلة للناقص شنو؟
مثل أسماء
الإشارة، أسماء الموصول. أحسنتم. وقلنا أنه على إثر ذلك تتكون عندنا حالات أربع متعددة في الأسماء، لأن الاسم إما أن يكون تاما أو ناقصا، واضح له، وهو إما أن يكون فاعلا أو مفعولا. فالحالات عندنا أربع قلنا. ما هي هذه الحالات؟ أن يكون كلا الاسمين تامين، كلا الاسمين ناقصين، أحدهما تام والآخر ناقص. المصنف من البداية حصل البحث، قال شوف احنا نريد بحثنا في الباب الرابع شنو يكثر دورها، أحكام يكثر دورها، والذي يكثر دوره ويكون الاشتباه فيه كثير ما هو؟ إذا كان أحدهما تام والآخر ناقص، هذا هو الذي يكثر دوره والذي يكثر الاشتباه فيه. خب المصنف أعطانا ضابطة، قال لنا احنا عندنا اسم تام وعندنا اسم ناقص، انجل الاسم التام نبدله بضمير، ضمير متكلم، نجعله تارة في محل نصب وأخرى في محل رفع. هذا الأمر الأول، انتهينا منه. نجي إلى شنو؟ إلى الاسم الناقص، نستبدله بما يناسبه، عاقل أو غير عاقل. ثم نأتي ونجرب الصور المتعددة بعد هذا التبديل، فما صح فيها صح فيما قبلها، يعني ما صح الاستبدال فيه صح المبدل من. فإذا أرجعنا، هذه هي الصورة الأولى وهذه الضابطة هي التي ذكرها المصنف. خب ندخل في بحث جديد، ما هو البحث الجديد؟ يقول المصنف إذا كان كل منهما شنو تاما، يتعرض إلى ما كان كل منهما تام. لكن المصنف لو لاحظتم أنه عبر هنا فروع، صحيح؟ ما عبر أن هذا أصل المطلب، كأن أصل المطلب انتهى منه وخلص الحين فقط قاعد يفرع فروع على أصل المطلب. عفوا، لماذا فرع هذه الفروع على أصل المطلب؟ يمكن أن يقال قبل ذلك، طبعا المصنف فرع فروع ثلاثة، ما هي الضابطة في كل فرع من هذه الفروع؟ الضابطة الأولى أو هذه الفروع الثلاثة أذكرهم على نحو الإجمال ثم أفصل في الفرع الأول ولماذا أدرجه فرعا ولم يجعله في أس المطلب وفي أساس من أساسيات المطلب. فرع المصنف فروع ثلاثة، ضابط كل فرع من هذه الفروع، طبعا ما ذكر هي هو الضابط هنا، وذكرت سيدي مباشرة التطبيق والأمثلة، نحن نذكر هذه الضوابط حتى تكون الصورة عندنا واضحة. الفرع الأول للتفريق بين الفاعل والمفعول إن كانا تامين، واضح له؟ إذا كانا تامين، وهو ما ذكرنا من عندنا عدة حالات، ظلت عندنا حالة واحدة وهو لو كان ناقصين، المصنف لم يتعرض لها أصلا لا في الأصل ولا في الفرع، أذكر بعد ذلك سبب لعدم تعرض المصنف لها. هذا هو الفرع الأول. إذن الفرع الأول ما كان الإسمان فيه تامين. الفرع الثاني للتفريق بين الاسمين لو كان أحدهما موجودا دون الآخر، فعلى تقدير يثبت فاعل ومفعول، على تقدير آخر يثبت فقط فاعل لا مفعول، فهو حقيقة مداخل في البحث. يعني بحثنا التمييز بين الفاعل والمفعول، لا التمييز بين أنه حالة تكون فيها فاعل ومفعول وحالة لا يكون فيها إلا فاعل، لكنها ملحقة لوجود نحو شبه كما سوف نذكره ونبينه. هذا الفرع كام؟ الفرع الثاني. الفرع الثالث والأخير يتعرض لما يشبه الفاعل والمفعول، عليكم السلام، يتعرض إلى ما يشبه الفاعل والمفعول. فهذه فروع كم؟ فهذه فروع ثلاثة، يشبه الفاعل والمفعول يعني نائب الفاعل، واضح له؟ فهذه فروع ثلاثة. السؤال الذي طرحناه في الأول، أنت أيها المصنف حسب الشرح اللي شرحت لنا في البداية اللطيف الجميل، مفترض توجد عندنا حالات وصور ثلاث، أنت اقتصرت على صورة واحدة فيما لو كان الإسمان فيه شنو مع مختلفين في التمامية والنقصان. فالمفترض أنت في أصل المطلب تبحث لنا البحث الأول ما كان فيه الإسمان تامين، وبحث آخر ما كان الإسم فيه ناقصين، صحيح؟ هذا حسب درس الأمس. والحال أنك أنت لم تبحث ما كان الاسم فيه الإسمان فيه ناقصين، هذا الأمر الأول، وبحث ما كان الاسم فيه تامان في الفروع، ما كان الإسماني فيه تامين في الفروع لا في الأصول، فلماذا جعلته في الفرع ولم تجعله في الأصل؟ عندنا نحن كم سؤال الحين أبو علي؟ سؤالين. ليش أولا ما ذكرت لنا مبحث ما لو كان الاسمين فيه ناقصين، وليش خليت لنا الاسمين الناقصين شنو في الفروع، على الرغم أن الفروع كما ذكرنا الأقسام الثلاثة في الفروع أن القسم الثاني والثالث واضح خروجه من أساس المطلب بخلاف الأول، الأول واضح دخوله، على الرغم ذلك لم يدخله. واضح السؤال والإشكال؟ واضح الشيخ فضل السؤال؟ إيه شوي، لأن الحين ذكرنا أنا يعني المرحلة لا تأخذ فيها ما فيها مطلب جديد زايد لأن سوف نكرره، ولكن الآن طرحنا أن نحن قلنا كم حالة عندنا بالأمس بين التمامية؟ ثلاث حالات صح؟ مثل اثنين هم تامين أو اثنين هم ناقصين أو واحد أي ولا بحثنا؟ إنزين ضل عندنا تامين الناقصين مو موجود أصلا في محل الكلام، فنسأل ليش مو موجود؟ الاثنين هم تام ذكر المصنف لكن ذكر في شنو؟ في الفروع، فليش ذكر في الفروع ما ذكر في الأصول؟ هذا بس هذا سؤال اللي عندنا احنا. عندكم جواب؟ احوشتوا يمين يسار حصلتم جواب او ما ما خطر على بالكم هالاشكال؟
يعني الثاني يمكن ناقصين ما بتظهر علامة الإعراب فبيكون كالمقدر عليه يجب تقديم الفاعل.
لطيف جيد، وموارده تكون شنو؟ جدا محدودة، صحيح؟ ربما تكون موارده محدودة. خب جيد، هذا بالنسبة إلى السؤال. السؤال الآخر في ذهنكم شيء؟ خلنا الآن نبدأ بهذا السؤال حتى ما نكون سؤالين مرة واحدة على قولتهم سرخ اشتباك في القطوط، ها؟ تتصل بفلان يطلع فلان ثاني نجاوب جواب يطلع جواب للسؤال الثاني مو السؤال اللي مفكر فيه، خلاص حتى ما يصير تشابه في الخطوط. نقول لماذا المصنف لم يتعرض لما كان الإسمان فيه ناقصين؟ يمكن أن يعلل له بتعليله، وإن كان أحد التعليلين أقرب لكن نذكر التعليلين. التعليل الأول، طبعا أنا عندما أذكر بعض التعليلات ما وجدتها في حواش وكذا في كتب، لأن هذه شوية كأنها خارجة عن أصل المطلب لكن بها يفهم المطلب بشكل صحيح، ولا أدعي أنه أنا استنتجتها من نفسي عند قوة خارقة، وإنما استفدناها من أساتذتنا جزاهم الله يعني استفدناها من أساتذتنا وحاولنا أن نفهمها أكثر وكذا ونعمق فيها ونرجح وكذا، ولكن الفضل يعود لهم، نحن ما عندنا شيء. السبب الأول، السبب الأول أن بعض الأحيان الإنسان يخرج عن الإنصاف، يجي مثلا يستفيد من أستاذ مطلب معين أو كذا فيكتب يكتبه ويدونه بعدين يطلع باسمه يخرج باسمه ويقول هذا أنا شهوري وتحقيقاتي والمحققون أدري شنو ذكروا، هذا لا يثب له إلا محقق. على أي حال رغم أن الأستاذ قد بذل جهد و عناية وكذا، على أي حال فلا بد من حفظها. أما بالنسبة لي أنا ما عندي شيء أنقل إليكم، حتى لو كنتم استنتجتون وكذا أنا ما عندي شيء. على أي حال أنا أتكلم، وإلا إحنا جلساتنا وياكم جلسات نحاول أن تكون طرفينية، نستفيد منكم وما عندنا ننقله لكم مما عند أساتذتنا، واسطة إحنا فقط، واسطة. طب ما هو هذين السببين؟ السبب الأول أن توجد لكثرة الاحتمالات في باب الأسماء الناقصة. الاحتمالات تتكثر في الأول في الاسم التام، الاحتمالات في الناقص كان تعدد، أنه جعلنا مرة عاقل مرة غير عاقل، صحيح؟ وجعلنا مرة منصوب مرة مرفوع. زين لو جينا للطرفين، اثنين هم يتحمل فيه العاقل وغير العاقل، يحتمل فيه أن يكون شنو؟ أن يكون فاعلا ويكون مفعولا، فالاحتمالات فيها شنو؟ تتوسع أكثر مما كانت عليه. احنا بالأمس كان 4 احتمالات، هنا إذا جينا بتتوسع إلى 6 احتمالات أو 8 احتمالات، تكثر وتقل بحسب ما بحسب مدلول أو المناسب لما كان ناقصا للكلمة التي كانت ناقصة، للاسم الذي كان ناقصا. وكثيرا ما يكون نعم خف الإعراب مما لا يبالي المتكلم به، فيقول خلي يحصل خفاء في المقصود، ما عندي مشكلة فيه. لماذا؟ لأن لكثرة احتمالاتها لو أردت أن أوضحها صعب أن أوضحها، واضح له؟ لأنها اثنين هم ناقصين، زين، فالاحتمالات فيها متعددة وتوضيحها متعدد، فيرسلها على عواهنها، فما اللي بتفهمها؟ لا يوجد مزية في فهمنا، خصوصا أن مواردها قليلة. مثلا نضرب مثال، تقول أعجب ما ضربته الذي ضربك، أعجب ما ضربته الذي ضربك. أنت تريد الحين هو الفاعل هو المفعول، قال أصلا متكلم يريدك أصلا يوهم، كما أنه موجود في البلاغة أن بعض الأحيان المتكلم هو يريد أن يرسل الكلام على عواهنه حتى يذهب ذهن السامع إلى كل مذهبين كما يعبر، صحيح؟ فيقول لك أعجب ما ضربته الذي ضربك، أنت اختار الفاعل من المفعول على حالك. وإلا لو بيجي الحد لا تحتاج لجهود كبيرة، تحتاج تفرض فروض متعددة وكذا، على أي حال هذا احتمال من الاحتمالات. احتمال آخر وهو الأقرب إلى الصناعة وأقرب إلى، على أي حال ما لا أقل نستقبله أفضل من الاحتمال الأول، لأنه قد يكون لا يوجد غرض أن المتكلم، أنا ما أريد أرسل الكلام على عواهنه، وإنما أريد منك أن تميز بين الفاعل والمفعول، واضح له؟ فأعطيك ضابط حتى تميز بينها. يقول هذه توجد بها احتمالات متعددة، والمصنف لا يرد أن يلج في كل احتمال احتمال، أخذ الصور في بقية الفروض، لأن نحن عندنا ما أن يكون اسمين تامين أو اسمين ناقصين أو مختلفين، صحيح؟ بحث المختلفين وبحث الاسمين التامين. فيقول أنا عندما بحثت الأول وبحثت الثاني كانت هذه صوره محدودة، الثاني أيضا كما سوف يتضح صوره محدودة أكثر محدود، يعني أقل محدودية من الأول، يعني عددها أقل احتمالات فيها، فمع تبيانك للأول والثاني يتضح لك الثالث، فأنا ما يحتاج أعقل فيه بحث مستأنف، خصوصا مع قلته، لأنه ما الذي كثر؟ الكثر فقط الصورة المختلفة، فهذا قل وصوره تتضح باتضاح الصورتين الأخرتين، نلتفت له؟ فيقول هي عبارة عن صورة مركبة من الصورة الأولى والثانية، من الحالة الأولى والثانية، أنا ما يحتاج أجي أوضح إليك بعد، خصوصا أن هذا الكتاب أنا مو معاقل إنه لصغار في النحو، وإنما معاقل للأشخاص إذا قرأوا الكتاب يناقشوني وهم يستنتجون استنتاجات من عندهم، بعد هذا بحث خارج في النحو، نلتفت له؟ فيقول المصنف أنا أعرض، يعني إحنا مو يقول ما قال الكلام، إحنا نقوله، ما يسب الكذب، مو حرام الكذب على ابن هشام، حرام على الكذب على الله ورسوله، مو مشكلة نقول نقوله. ابن هشام يقول يقول لك خب أنا الصورة الأولى والثانية سوف أوضحها له، وبها تتضح الصورة الثالثة التي هي عبارة عن مركبة من الصورة الأولى والثانية، نلتفت له؟ فبالتالي صح تعددت الصور وكثير الصور، لكن بالضوابط التي سوف علمتك إياها بالأمس وسوف أعلمك إياها اليوم تتضح هذه الصورة، فأنا ما أتعرض إليها لأنه سوف يطيل البحث، إنه ليس مقامنا مقام الإطالة. نعم لو كانت هذه مما يكثر دورها لالتزمت بالتطويل وذكرها، لكن هذا ليس يكثر دورها، لما ذكره نصا صريحا أن أكثر ما يشتبه ذلك إن كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما فنفهم بالدلالة الالتزامية أن غيرها من الصور شنو قليلة. نفهم بالدلالة الالتزامية ولا ما صرح أنه تلك الصور قليلة. وبه نجيب على الإشكال لماذا جعل الصورة الأخرى وهي لو كان تامين في الفروع لا في الأصول. نقول المصنف في الفروع أراد أن يذكر بعض الصور، وهذه الصور مما لا يكثر، مما لا يكثر الاشتباه فيها، وعقد والمصنف عقد البحث لما يكثر شنو الاشتباه فيه، فجعل في أصول الأصل البحث ما يكثر الاشتباه. لما كان ما كان الإسنان فيه تاما مما لا يكثر فيه الاشتباه شنو صار في الفروع. واضح؟ لا، هذا جواب. وجواب آخر على الإشكال الآخر أن حصول الاشتباه في مثل هذه الصور قليل. لماذا؟ لأن الاحتمالات قليلة أيضا، لأن الاسم التام قلنا ما يفتقر إلى غيره في توضيح معناه، فالاحتمالات الثبوتية فيه قليلة، نستطيع أن نميز أن هذا عاقلا أو غير عاقل، فالاحتمالات تقل. لأن احنا في الفرض الأول كان تذكرون في الفرض الأول احتمالات كثرت. ليش؟ بجد أن هذا عاقل أو غير عاقل، فرضنا مرة عاقل مرة غير عاقل، لكن لو كان اسم تام نعرف أن هذا عقل أو عاقل من البداية، فالاحتمالات فيه شنو تكون قليلة، فالاشتباه يكون قليل، فلذا جعله من الفروع. واضح؟ فمنشأ قلة الاشتباه فيه أن احتمالاته قليلة، منشأ قلة الاشتباه فيه أن احتمالاته قليلة. على أي حال، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالجانب الفني في البحث. الآن فعلا ندخل في عمق البحث، نذهب إلى هذه الفروع كم؟ الثلاثة. إن احنا عندنا كم فروع؟ ثلاثة. فرع الأول الاسمين فيه تامة، الفرع الثاني أن يدور الحال بين إثبات فاعل ومفعول وبين إثبات فاعل فقط من دون المفعول. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، الفرع الثالث، الفرع الثالث ما كان فيه جهة اشتباه مع شنو؟ مع ما يشبه الفاعل والمفعول، ما يشبه الفاعل والمفعول على الرغم أنه ليس بفاعل كنائب الفاعل مثلا. فهذه فروع كم؟ ثلاثة. إن شاء الله نتمكن اليوم ناخذ على الأقل، لا أقل، لا أقل فرعين، إذا ما كملنا ثلاثة ناخذ فرعين. الفرع الأول وهو لو كان الإسنان فيه تامين. يقول المصنف إذا كان الإسنان فيه تامين كما لو قلت أمكن المسافر السفر. أنا بعد ما حطيت لا ضمة ولا فتحة بعد، لا تقولون بعد أنا عينت لكم أمكن المسافر السفر. فلو بدون أردت أن شنو؟ فلو بدون أردت أن تنسب أحدهما إلى الفاعل والثاني إلى المفعول بتتورط. الحين أنا أقول فاعل، هل الذي أمكن السفر أو أمكن المسافر السفر؟ يقول المصنف حتى نحل هذه المشكلة وهذه المعضلة عندنا إحنا اسمين صحيح، نذهب إلى الاسم العاقل. يعني عندنا اسم عاقل واسم غير عاقل، نذهب إلى العاقل، وهنا واضح العاقل من غير العاقل، بخلاف لو كان اسم ناقصا فإنه بعض الصور لا نميز بين العاقل، فنفرض احتمالين، إذا كان بناء على العاقل يصلح كذا، إذا ما مثل ما ذكرنا بالأمس. هنا المصنف يقول عندنا عاقل وعندنا شنو؟ عندنا غير عاقل. انجي إلى أمكن، عندنا المسافر وعندنا السفر. وين العاقل؟ المسافر إلى السفر ليس بعاقل. انجي إلى المسافر نحوله إلى ضمير، تارة ضمير رفع وأخرى ضمير نصب نصب، ونكرر حظنا مع الجملتين فنقول مع ضمير الراء تقول أمكنت
السفر،
أمكنت السفر. مع ضمير الناس أمكنني السفر، أيهما صحيح؟ أم كانت السفر الصار؟ ها؟ أنك أنت تمكن السفر بصار؟ لا معنى لا فيبطل الاحتمال الأول فيتعين الثاني فيتعين كون ما دل على الضمير المنصوب يتعين كونه مفعولا منصوبا فتقول أمكن المسافر وهو المتعين أمكن المسافر السفر وإلا أنت من البداية أمكن المسافر السفر تقول حجة جديد حجة ها خصوصا أن في الأول المسافر تقول أمكن المسافر السفر بلا كلام لا لابد أن تقول الاشتباع وهو ما أراد المصنف أن يرفعه عن يقول لك إذا أردت أن تتكلم كلام صحيح عربي تقول أمكن المسافر السفر عرفنا كيف طلعناها بهذه الطريقة أمكن السفر صار أمكن المسافر السفر انتهي ما عندنا خطوات أخرى بالأمس كانت خطوات أكثر لأن الاحتمالات أكثر كانت فكانت احتمالات أكثر إن احتمالات أقل كان هذا أقل هذا تمام الكلام في الفرع الأول واضح الفرع الأول سيد واضح نذهب إلى الفرع الدوم الثاني الفرع الثاني قلنا أنه تتردد عندنا حالتين حالة فيها فاعل مفعول وحالة وش فيها بس فاعل من دون مفعول قلنا في الأساس هذا المفترض مو محل بحثنا لأن بحثنا مفترق ما يعرف به الفاعل من المفعول نقول لكن فيها الملازمة لأنك أنت لو عرفت الفاعل من المفعول تعرف أن هذا الفاعل أو هذا الفعل يتعدى إلى مفعول أو لا يتعدى إلى مفعول فتنصبه على المفعولية وإلا كان فقط فاعل والمفعول يكون ممتنعا هذا الثاني صحيح مو محل بحثنا لكن هذه الملازمة تفهم خب المصنف يقول أمثل لكم بمثالين ما هما هذين المثالان المثال الأول ما دعا زيد أو ما دعا زيد أو ما دعا زيد للخروج والثاني ما كره زيد من الخروج ما كره زيد من الخروج غششناكم بعد خب مثال الأول ما كره زيد من الخروج هذا مثال ثاني مثال الأول ما دعا زيد من الخروج طبعا قبل الدخول في التطبيق في هذه في هذين المثالين نقول أنما هنا يحتمل فيها شنو؟ يحتمل فيها احتمالين أن تكون من موصولة أو تكون استفهامية تقول الذي دعا زيد إلى الخروج هذا تكون جملة ناقصة واضح له؟ لكن لو قلت ما دعا زيد إلى الخروج تكون جملة تامة يعني أي شيء دعا زيد زيد إلى الخروج أي شيء إنما معنى أي شيء وهنا ما كره زيد من الخروج أيضا ثارت مقدر الذي دع الذي كره زيد من الخروج فتكون ناقصة لكن لو قدرناها استفهام كانت تامة فنحن نقصر كلامنا على الجملة التامة واضح لا فنحمل ما على شنو هنا على الاستفهام فنقول هنا مس تفهامي هذا مقدمة لا بد منها حتى يتضح البحث بشكل جيد يقول المصنف نأتي إلى زيد احنا ما علينا الاسم واحد زيد إما أن نجعله مفعول وإما أن نجعله فاعل إن جعلناه مفعولا لازم أن نقدر فاعلا فيكون من مدار بين الفاعل والمفعول ما عرف به فاعل من المفعول صحيح؟ لأنك يعني سوف تقول أن هذا مفعول وقد قدرنا فاعلا صحيح؟ وأخرى نقدره لا فاعل إذا قدرته فاعل فإنه لا يحتاج إلى مفعول أو إذا كان مفعول يعني ما يحتاج إلى تقدير مفعول فلذا دار الأمر بين أن نقدره مفعول، أن نقدره مفعول فنحتاج إلى فاعل، أو أن نقدره فاعل فلا نحتاج إلى مفعول. يعني ما نحتاج إلى مفعول الآن، خلي ندخل في التطبيق وتشوف، لأن المفعول صار في كلام المصنف عبر قال أنه نعم، والمفعول ضمير ما محذوف، إيه جعله ضمير ما محذوف، يعني مو موجود في الكلام، مقصود أنه مو موجود في الكلام. لذلك عبر تعبير، يعني عبر تعبير شوف للتفريق بينهما، لو كان أحدهما موجود دون الآخر، هذه الحالة فيما لو كان أحدهما موجود دون الآخر. خب الآن خلنا نشوف محل بحثنا شلون. يقول نأتي إلى الاسم المذكور، ما هو الاسم المذكور هنا؟ زيد، موجود أحدهما دون الآخر. الصورة الثانية الفرع الثاني، ما كان ما لو كان أحدهما موجود دون الآخر، ما هو الموجود هنا؟ زيد. نأتي إلى زيد، نقول هذا زيد نحوله إلى الضمير كما فعلنا فيما سبق، نحوله إلى الضمير، لكن تارة ضمير راء وأخرى ضمير نص. فنقول بناء على كونه ضمير رفعا، ما السؤال الذي تسأله؟ تقول ما دعوت إلى الخروج، ما دعوت إلى الخروج. على الثاني ما دعاني إلى الخروج، أيهما الصحيح؟ ما دعوت إلى الخروج وما دعاني إلى الخروج؟
الثاني واضح
الصحة. الثاني واضح الصحة، ما دعاني إلى الخروج، يعني أي شيء دعاني إلى الخروج. فتقول في الجواب مثلا دعاني إلى الخروج مثلا الخروج الجوع مثلا، أحسن الجوع، فالجوع هي الفاعل، صح لا؟ فهنا نقول ما دعاني إلى الخروج، ما هو فاعل دعاني؟ فاعل دعاني ضمير عائد على ما، عائد على ما الذي فسرت بالجوع في الإفراد، صحيح؟ بعد باقي ساعتين أو ثلاث ساعات على الغداء شيخ مفضل، من الحين تتهيأ مولانا. خير، هذا بالنسبة إلى المثال الثاني، فهذا صحيحا بلا إشكال، يعني نستطيع أن نقدر زيد حينئذ منصوب، ما دعا زيدا هذا بلا إشكال. نجي إلى المثال الأول، ما دعوت إلى الخروج. خلنا نشوف، نجيب الجوع محل الجواب، فيقول دعوت الجوع إلى الخروج، صح ما صح؟
صحيح.
لا ما تصح، ها يا مطال دعوت الجوع إلى الخروج من بطنك، ها
بالأكل
دعوت. فقال لنا لا صح قطعا، لا يسأل لا بتعبير عبرت أنت، لا لم يسأل عن سبب، نعم لأن السائل لم يسأل عن الشيء الذي دعاه زيد معه إلى الخروج، وإنما سأل عن السبب الذي دعاه إلى الخروج، للسبب الذي هو دعاه معه إلى الخروج. فنقول دعوت الجوع إلى الخروج، إيه مشكل. فنقول إذا يتعين شنو؟ يتعين في هذا المثال شنو؟ نصب أو جر زيد أو رفع زيد؟
نصب.
يتعين نصب زيد.
ما يمكن تحمل ما على العاقل؟
خب في إمكانية حملها على العاقل زين؟ إيه بس، ولكن ظاهر حال المتكلم أنه يتكلم عن سبب خروجي، السبب الذي دعا زيد إلى الخروج، للسبب الذي دعا أو الذي جعل زيد يدعوه معه إلى الخروج، واضح له؟ فلذا المعنى له دخالة في 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 الترجيح هنا، المعنى له دخالة في الترجيح هنا، على أنه المصنف هنا اقتصر على جعل ما هنا لغير العاقل، لذا ذكر الثوب هنا. خب نجي إلى المثال
نفس هذا الحرف لما ما استخدمه في الجملة السابقة وما عادة تستخدمه في غير العقل، لكن هناك أعطاها احتمال للعقل.
وهني حتى الدعوة إلى الخروج، عندما أقول مثلا دعاني إلى الخروج، دعاني إلى الخروج مثلا زيد، أو عفوا دعوت إلى الخروج زيد، دعوت إلى الخروج زيدا، تدري تقول أنه دعوت إلى الخروج زيدا تصح، فتقول ما دعوت إلى الخروج، لكن عادة ما يفهم من هذا من ما دعوت، يسأل عن زيد بما، وإلا تقول من دعاك إلى الخروج، أو ما دعا زيد، لو قلت من لصح ما عادة الاستفهام هذه ما عادة تستعمل عادة أو يكثر استعمالها في غير العاقة، ولا ما تقول ما دعوت إلى الخروج أنت تقصد شخص. نعم من دعوت إلى الخروج ها يصح حينئذ، فبالتالي يصح بعدين كلا الوجهين، لو إحنا بدل ما خلينا من فيصح فيه الوجهان. واضح لأن حصلت في العاقة.
المثال السابق نفس الشيء، أمامي استخدمت العاقل وأعجب زيدون
ما كره عمرو، لكن هناك بس لأن ما كره زيد في 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 تلك الموصولة، الموصولة الوضع فيها الأمر فيها واضح أن الموصولة تستعمل إلى كليهما. ما الاستفهامية هل تستعمل إلى العاقل أو لا تستعمل إلى العاقل؟ فده هنا أنه ما تستعمل إلى العاقل، ما الاستفهامية لا ذيك موصولة، ما الموصولة هنا مو كلامنا عن التام الناقص، هنا كلامنا أنه أصلا فرع جديد أصلا، هناك كان ما الموصولة، ما الموصولة إن أنه يعتبر فيها العقل وغير العقل، هنا ما الاستفهامية التي تستعمل لغير العقل، فلذا هنا اقتصر البحث على غير العقل. نعم مو نفس الأولية، هذه ما ليست ما الموصولة وإنما ما الاستفهامية. إذا قدرنا ما دعوت تعين حينئذ من النصب، صحيح؟ تعين النصب. ما دعا زيدا إلى الخروج، ما دعا زيدا إلى الخروج. شوف أنت أصل الجملة أنت جو ونطقت قالوا لك ما دعا زيدا إلى الخروج، يلا نونها إلينا، قد تتورط تقول ما دعا زيدا إلى الخروج، ما دعا زيدا إلى الخروج، أصلا قد تتوهم أصلا ما دعا زيدا هي الصحيحة، ما دعا زيدا تحسها أقرب إلى، لكن عندما تجي تحلل المصنف أراد أن يعطيك تحليل، هذا التحليل يعصمك يا شيخ تفضل عن خطأ في التمييز بين الفاعل والمفعول. انجي إلى الثاني، ما كره زيد من الخروج، نفس العملية نسوي لها هذه العملية الجراحية، فنقول ذات النبي على شنو؟ رفع أخرى نص، فنقول ما كره كرهت من الخروج، ما كرهت من الخروج. ثانيا ما كرهني من الخروج. جاوب عليهم اثنين بعد توضح أكثر بعد رحمكم الله. ماذا تقول ما كرهت من الخروج؟ تقول كرهت الحر من الخروج، يعني كرهت أن يخرج الحر، الصيف عاجب منه لو لا
المهم معنى يعني الشيء الموجود في الخروج اللي أنا كرهته،
كرهت الحر من الخروج، يعني من شنو معنى؟ من الخروج،
من أن يخرج الحر
بسبب الخروج أو من الخروج. قال أنا كرهت الحر
يحتوي الخروج، الشيء الذي
يحتوي وأنا كرهته، نعم الشيء الذي يحتوي الخروج وأنا كرهته، فيكون شنو؟ ما كرهت من الخروج، كرهت الحر
أو طول المسافة
من الخروج. انجي إلى ما كرهني من الخروج، كيف تقول هنا؟ كرهني الحر من الخروج.
العاقل غير العاقل ما يمكن يعني
أنه الحر داخله الكر، فحينئذ هنا نقول هذا شنو؟
باطل.
زي ما هو متعين كرهت الحر، وأنا كرهت الحر من الخروج، واضح؟ فتعين كونها مرفوعة بالضمير فتعين كون زيد ما شنو
عكس الاولى
عكس الاولى فنقول ما كره زيد من الخروج فتقول كره زيد من الخروج حرام خب الفاعل المفعول فيه هنا اين هو المفعول فيه في الاول تفاضل زيد من الخروج فالفاعل ضمير مستتر عائد على علامه في الثاني شلون في البداية قررت انه فاعل مع علم المفعول مع علم المفعول اقصد مع علم ظهور حاله المفعول يعني ايه فهو اما مستتر الان هنا ماذا نقول ما كان اين الفاعل
المفعول
المفعول اين المفعول هنا المصنف ادعى ان المفعول ضمير مستتر عائد على ما فتقول ما كره زيد الكره من الخروج او مثلا الشيء من الخروج واضح له واحنا قدمناه للحر مثلا الا انه قد يقال ما ذكره او علم شنو ما الذي ذكرته انا ما مفعول مقدم لانها ما لها حق الصدارة كقولك يا اخي نعم مثلا صح ما لها حق الصدارة بس مفعول يتقدم هنا انما قدرنا لجأنا الى التقدير لماذا؟ لان الفعل لا يتقدم بس مفعول يتقدم فنجعل ما هي شنو؟ هي المفعول انزين المصنف هل هو ايش ما ذكره؟ ليس هو ايش ما ذكره ولو ذكره وهذا الذي ذكره يعني لو قلنا ان هذا زي ان المفعول ضمير عائد على ما زي ما يعرف مبتدا
الخطاب
يقول باب الاشتغال احسن باب الاشتغال لان ما هو ضرب باب الاشتغال انت
تقدم
اسم الاسم ثم ياتي عامل هذا العامل يشتغل
بضمير
الاسم بحيث لو لا هذا الضمير لاشتغل
المتقدم
فيكون من باب الاشتغال زين اذا كان باب الاشتغال يصح فيه وجهان اما تقدر فعلا او تجعله مبتدا وما بعده ف وهناك صور للترجيح واضح انصرف ما ذكر هذا الوجه انصرف ما ذكر هذا ذكر فقط انه ضمير انتهى محل بحثه لكن لو جعل ما بعد ما قبله منصوب كان شنو؟ كان اسهل والمفروض به مقدم خلاص ريحنا فيكون اي شيء كره زيد من الخروج اي شيء كره زيد من الخروج لكن لو كان ضمير اما تقول اي شيء كره زيد من الخروج او اي شيء كره زيد من الخروج على التقدير الذي يقدره في باب الاشتغال فالتفت الى شنو ذلك فالتفت الى هذا خلينا نقرا المقدار يقول فروع وصلنا الى الفروع صحيح خليك على الاصول تروح على الفروع تقول الفرع الاول تقول امكن المسافر السفر اه يعني يصير امكن المسافر السفر بنصب المسافر ما ذكر ضابطه لتكتب الفرع الاول ضابطته ان يكون بين اسمين تامين بنصب المسافر لانك تقول امكنني السفر ولا تقول امكنت السفر خلص البحث الغول سويته انزين نجي الفرع الثاني الفرع الثاني اكتب هذه الضابطة التفريق بينهما أين بين أنا لعلي صار عندي اشتباه في التفريق بينهما لو كان أحدهما موجود دون الآخر هذا هو الفرع الثاني ضابطة الفرع الثاني وتقول ما دعا زيد إلى الخروج ما دعا زيد إلى الخروج وما كره زيد من الخروج بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل ضمير ما مستتر ضمير ما يعني ضمير عائد على ما مستتر فتقول أي شيء دعا زيد أو دعا شنو قلنا زيدا إلى الخروج دعا زيدا أي شيء دعا زيدا إلى الخروج إيه يعني موجود صورته موجودة الثاني مستتر إما فاعل مستتر أو مفعول مستتر بحسب عبارة المصنف.
إيه
هذه الصورة الثانية ما كره زيد من الخروج قدرناها بس المصنف ما قدرها مفعولا به يعني هذه الضابط على ما ذكره المصنف خب يقول وتقول ما لعزين كذا قال مستترا وبرفعه في الثانية سيد أعطاك الحكم بعد وبرفعه في الثانية فاعلا ومفعول ضمير ما محذوفا لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج وما كرهت منه يعني من الخروج ويمتنع العكس شراء يمتنع العكس اقلب الضمائر قلف الضمائر قال لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج دعوت الثوب إلى الخروج خب وقلنا أن هذه ما تستعمل إلى غير العاقل فما يصير ما لكن يصح أن تقول دعاني الثوب إلى الخروج بعد أن الثوب بارح أجيب الثوب مثلا منه أو دعاني الحر إلى الخروج مثلا فيصح وكره من الخروج طبعا كره من الخروج بعضهم قال مفترض أنت أيها المصنف تعبر كره كرهني الثوب من الخروج حتى تكون العبارة واضحة تستقيم مع ما قبله واضح له هذا ما ذكره أكثر من محاشل في هذه المسألة وتقول الفرع الثالث هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله الفرع الثالث قلنا ما هو ضابط الوجه الثالث أو الفرع الثالث لما يشبه يتعرض المصنف لما يشبه الفاعل والمفعول كما سوف يأتينا في نائب الفاعل وصلى الله على محمد وآل محمد.